أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، وكان له ورد في القرآن صلوات الله وسلامه عليه، يقرأه كل يوم عليه الصلاة والسلام وكل ليلة، فيقوم بالليل صلوات الله وسلامه عليه قياما طويلا يقرأ فيه ما يتيسر له من القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وكانت قراءته قراءة جميلة، يرتل القرآن ترتيلا كما أمره الله سبحانه، فيقرأ ويتدبر، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله عن رحمته، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله من عذابه، وإذا مر بآية فيها ذكر الله وتسبيح لله سبح ربه سبحانه تبارك وتعالى. وكان أحيانا يسمع القرآن من غيره كما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه، وقرأ وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل لقول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فيستحب للمؤمن أنه إذا قرأ القرآن وجاء لموضع المواعظ في كتاب الله سبحانه والتذكرة بأحوال الأمم السابقة وكيف أن الله عز وجل أهلكهم وذكر يوم القيامة وذكر الجنة وذكر النار، يستحب له أنه يبكي في ذلك خوفا أن يحرم من الجنة وخوفا أن يدخل من النار. وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، الذي حين تذكر يوم القيامة في هذه الآية جئنا بك شهيدا أو على هؤلاء شهيدا بكى صلوات الله وسلامه عليه. من آداب قراءة القرآن أنه يقرأ على ترتيب المصحف، يعني بدل ما ينقي صورة من هنا وصورة لا، يكون له ورد يختم به كتاب الله عز وجل. وذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أنه في قراءته في كم تقرأ القرآن كان يقرأه في كل ليلة، قال اختمه في كل شهر أو في كل 40، ونزل به إلى كل شهر، ثم نزل به إلى 15 يوما، ثم إلى أسبوع، ثم إلى 3 أيام، وقال لا يفقه القرآن من يقرأه في أقل من 3. فهنا علمه يقرأ القرآن، لم يقل إن تقي صورا من الصور، وإن كان هذا جائزا، لكن الأفضل أنه يمشي على الترتيب الذي في المصحف، لأن هذا الترتيب له حكمة الله عز وجل جعله هكذا، وهي آخر عرضة عرضها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب الذي عندنا في المصحف العظيم. فهذا لحكمة، فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع بالتفريق، يعني زي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم الجمعة بألف لام من تنزيل ويقرأ هل أتى، هذه في مكان وهذه في مكان آخر. كذلك كان في العيد يقرأ بقاف ويقرأ اقتربت الساعة، لكن أفضل أنه يمشي على الترتيب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه حتى يختم كتاب الله ويرجع إليه من الأول وهكذا. فلم يرتب القرآن على هذا الترتيب إلا لحكمة من الله سبحانه، فهذا الأفضل. وليس معناه أن غيره حرام أو ممنوع، لا، لا حرام ولا ممنوع. لو أن إنسانا يقرأ أخذ من سورة البقرة وقرأ من سورة النساء وقرأ من غيرها له أن يفعل به، لكن الأفضل أنه يختم السورة الواحدة، يعني ما ينقيش آيات من سورة وآيات من سورة أخرى، الأفضل أن يمشي في سورة حتى يختم هذه السورة. أيضا يذكر العلماء أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، وهذا يختلف بأحوال الناس. المصحف عظيم، والإنسان حين يمسك المصحف في يده يستشعر جلالة هذا المصحف العظيم وقدره عند الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه كلامه. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. القراءة في المصحف عظيمة، حتى لو كنت حافظا للقرآن، لعل الإنسان يكون حافظا وتفوت منه، يفوت منه شيء، كلمة يفوت منه حرف، فلا بد من القراءة في المصحف حتى يسترجع هذا الذي قد يفوته، وحتى يحب الله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. أيضا القراءة في المصحف هل يجوز أن يقرأ في الصلاة من المصحف؟ الراجح في النافلة نعم يجوز أن يقرأ في صلاة النافلة من المصحف. وأيها أفضل من المصحف أو من حفظه؟ القراءة من الحفظ في الصلاة أفضل أفضل، ولكن أحيانا الإنسان قد يحدث له ما يجعله يسرح ومن وراءه يحبون أن يختم القرآن كله من غير ما يفوت شيئا، فيحبون أن يقرأ من غير ما يكون في قطأ فيقرأ من المصحف. في كل خير، ولكن القراءة من الحفظ هذه الأفضل حتى يثبت الإنسان حفظه، وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وحتى لا يتعاطى أمر الإمام من لا يحفظه، يقول أنا أتقدم وأصلي ما الحكاية أرى المصحف وخلاص، فيترك الناس حفظ كتاب الله. لذلك ينبغي على من يجيد حفظ كتاب الله أن يقرأ من المصحف، ولا يهتم يعني كثير من الأئمة الأفراد يبقى حافظ كويس ويبقى خايف ورا ناس حفظ القرآن حيغلطوني حتكعبل في القراءة مش هنعرف، لا يهم بذلك، لا حتى ولو أخطأ حصل به ما تهددش الدنيا، لا. وينبغي على المأمومين أن يساعدوا الإمام أن يعينوه، مثل الإمام يقرأ ويخطئ ما يطلعش كل المسجد يرد عليه، ولكن يكتفى واحد فقط يرد على الإمام زي ما هي العادة عندنا في مسجدنا، يقف واحد من الحفاظ خلف الإمام ويفتح على الإمام، سواء إن هو فتح على الإمام من حفظه أو استعان بمصحف في ذلك فلا مانع من مثل ذلك، ولكن أفضل أن يكون الإمام يقرأ من حفظه حتى يعتاد الناس ذلك، وأن الإنسان لا يستحي من الناس إنه يغلط حيحصل إيه لما يغلط يعني. وأحيانا يجي الإنسان وتشغله مشاغل من أمور الدنيا، يقوم يقف في الصلاة ما يعرف، عبد الله بن عمر رضي الله عنه تقدم وصلى بنافع مولاه وقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة وقف ما عرفش يقرأ حاجة، فضل واقف ينتظر ينتظر لغاية ما فتح عليه صورة من قصار الصور فقرأ هذه الصور ولم يحدث شيء. وهي اللي حصل يعني الصلاة بين يدي الله عز وجل والأمر الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن على كل أمر الإمامة وخاصة في رمضان، خاصة مع حب إن الإنسان يختم القرآن، الأمر واسع فيها. وكانت سيدة عائشة يصلي بها عبدها مولاها ذكوان، وكان يفتح المصحف ويقرأ وهي أحفظ منه، ولكن لا يجوز إمامة النساء، فكان ذكوان يقرأ يصلي بعائشة قيام الليل ويقرأ من المصحف، ولم ينكر عليه أحد ذلك. لقراء القرآن آداب عظيمة لم ينبغي أن يراعوها، من يقرأ القرآن، من يحفظ، من يجلس في مقرأة لقراءة القرآن، لابد أن تكون أعظم الجلسات الجلسة التي فيها القرآن، فيها أحكام القرآن، سواء أحكام التجويد، أحكام القراءات، أحكام التفسير، أحكام الفقه من القرآن وغير ذلك، لابد تكون على أعلى ما يكون من مستوى الأخلاق والأدب والمحافظة على حسن الهيئة والسمت، لأنه يتلو كلام رب العالمين سبحانه، كلام الله سبحانه. فأدب القراء أن يجتنبوا الضحك، كثير من جلسات القرآن تتقلب بالضحك، واحد يقرأ يغلط في التجويد يروح القاعدين يضحكوا، أحيانا الشيخ وعادتنا إحنا المصريين نحب الضحك كتير، فتلاقي الشيخ في القرآن ولا في القراءات يحب يهزر أثناء القراءة، لا مانع من أن يكون شيئا يسيرا بحيث ما حدش ينام، لكن تبقى الجلسة كلها إنه فيها ضحك لا لا لا، لابد من احترام القرآن أعظم احترام يكون لكتاب الله سبحانه. أما أحيانا شيء من الكلام الطيب الفكاهي اللي يدع الناس يصحوا ما يناموش في أثناء الجلسة فلا منع من ذلك، لكن العلماء يقولون أن قراء القرآن مأمورون باجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما يسيرا للضرورة، وباجتناب العبث باليد وغيرها والنظر إلى ما يلهي أو يبدد الذهن. كذلك أن الإنسان ما ينشغلش بالنظر إلى غيره شمال ويمين، نظر إلى شيء حرمه الله سبحانه، يكون جلسة وشباك مفتوح ضد الشارع تمر امرأة يمر أمرض فينظر إلى ذلك، والإنسان يلتزم الآداب العظيمة في قراءة كتاب الله حتى يكون القرآن شاهدا لك يوم القيامة ليس شاهدا عليك. ينبغي أيضا في جلسة القرآن أن ينكر الإنسان ما يراه منكرات حتى يحافظ على جلسة القرآن وآداب هذه الجلسة. إذا كانت جلسة القرآن في بيت الله عز وجل يجوز أن المحفظ يرفع صوته والجالسين يرفعون بشرط أن ما يكونش حد يصلي في المسجد، ما يكونش في وقت صلاة والناس يصلون وهم يرفعون أصواتهم فيشوشون على الناس. يبقى هنا جلسة القرآن تكون بعد انتهاء الناس من الصلاة. إذا وجد من يصلي يبقى الذي يقرأ يخفض صوته، ويبقى دائما نعتاد إنه الصوت على قدر المستمعين، على قدر المستمعين. لو إن جلسة القرآن فيها خمسة ستة، وأنا لا يعقل خمسة ستة يسمعوا الجامع كله، لا يسمع الشيخ بتاعه بس اللي قاعد فيه. إذا كان جلسة القرآن كل الجامع يبقى اللي هيقرأ يسمع الجامع كله. هنا مراعاة عدم التشويش وعدم الإزعاج. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس في رمضان وهم يصلون فرادى في المسجد، ده بيصلي بيقرأ بصورة وده بصورة تانية والتالي بصورة، بس كل واحد رافع صوته يرفعون أصواتهم في القراءة. فنادى عليهم جميعا وقال: أيها المصلون كلكم ينادي ربه، كلكم ينادي. والمناجاة حديث السر، أنت تتكلم مع الله بكلامه بكتابه، فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا، ولا يؤذي. إذا هنا أذى، أذى أن الإنسان حين يرفع صوته بالقراءة وجنب واحد بيصلي ولا واحد تاني بيقرأ واحد تالت بيقرأ يقوم يزعجه بعض فيه. الأمر ما هواش أنه علو صوت وأنه أنا أقرأ مش مهم بالباقي، لا. كذلك لما تكون جالس تنتظر الصلاة، أحيانا بعض الناس يجيب المصحف ويقعد يقرأ ويدندن بالقراءة ويعلي صوته ويزعج الناس اللي حواليه، ليه هذا الشيء؟ أسمع نفسك فقط. يبقى الذي يقرأ يسمع نفسه طالما في مجموعة. فيما قرأ للقرآن والشيخ قال له ارفع صوتك، يرفع صوته بحيث يسمع المجموعة التي معه فقط، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.